فالسنة في الإنسان إذا رد أحدا بينه وبين السترة وكان هناك حاصل يسير بين يديه وبين السترة نفسها أن يمشي خطوة ولا حرج عليه في ذلك. ولكن إذا كان المار صغير الحجم كالشاة الصغيرة فإنه من الصعب على المصلي إذا كان طويل القامة أن يردها بيده لأنه يخشى عليه إذا ردها أن ينحني فينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع فتبطل صلاته. لذلك في السنة للإنسان إذا كان طويل القامة ومر بين يديه شيء صغير الحجم أن يمشي إلى تلك السترة وأن يلتصق بها حتى يمر المار من وراء ظهره كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الشاة لما أرادت أن تمر بين يديه مر عليه الصلاة والسلام واستبقها إلى الجدار فمرت من وراء ظهره. فهذه هي محصل السنن التي ينبغي للمصلي أن يراعيها في السترة. المسألة الأخيرة، هل السترة واجبة أو مندوبة؟ من وجهان للعلماء رحمهم الله. فذهب بعض السلف ومنهم طائفة من أهل الحديث وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السترة واجبة ومن تركها فإنه آثم. وشدد بعض العلماء فقال إن من صلى إلى غير سترة يحكم ببطلان صلاته وهو قول شاذ لا دليل عليه. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن السترة مستحبة وليست بواجبة. واستدل الذين قالوا بوجوبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقوله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه وقوله مثل مؤخرة الرحم ثم لا يضره ما مر وراءها. فدل قوله لا يضره على أن الإثم متحقق لو لم يأثمها. وإذا ثبت أنه آثم دل ذلك على الوجود لأن الإثم يترتب على ترك واجب أو فعل محرم. وذهب الجمهور إلى الاستحباب وحملوا أحاديث الوجوب على الندب لحديث المسيء صلاته حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. والصحيح الذي يظهر ويقوى من خلال الأدلة القول بوجوب السترة وذلك بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصرف هذا الظاهر إلى النبي لحديث المسيء صلاته ضعيف لأن حديث المسيء صلاته لم يتكلم عن الأذان ولا الإقامة وهي من الشروط وهي من الواجبات التي تسبق الصلاة. ومحل الكلام في حديث المسيء صلاته في الواجبات التي هي متصلة بالصلاة فخرج حديث المسيء صلاته عن موضع النزاع. فأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يجب على الإنسان أن يبتدر السترة وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين يعني بين الأذان والإقامة. ثم قال في الثالثة لمن شاء قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري أن يجعلونها سترة لهم قال لو دخل الداخل لظن أن الصلاة أقيمت. فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السترة. وبناء على ذلك فإنه لا يسع المكلف تركها. المسألة الثالثة، هل السترة واجبة في كل زمان ومكان حتى ولو كان الإنسان بمكة؟ وجهان للعلماء، فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله سنية السترة حتى ولو كان المصلي يصلي داخل مكة بل داخل المسجد الحرام. وبوب له البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب السترة بمكة وغيرها، فهذا إشارة إلى أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على التفريق بين مكة وغيرها. ومن الدليل على ومن الأدلة التي تدل على سنية السترة بمكة وغيرها حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة بالبطحاء، والبطحاء ليس بينها وبين الكعبة إلا يسير، فدل هذا على أن مكة وغيرها على حد سواء. ومما يدل على سنية السترة داخل المسجد الحرام ما ثبت في الصحيح من دخول النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، فإنه لما دخل الكعبة دخل قبل وجهه وجعل الجدار قبل وجهه فصلى، فلو لم تكن السترة مشروعة ومسنونة لصلى في جوف البيت، فكونه يقترب من الجدار يدل هذا على سنية السترة مطلقا. ومن الأدلة على سنيتها بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها ولم يستثن مكة من هذا العموم. والأصل عند العلماء أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يقيده، وذهب بعض العلماء إلى المسامحة واستثناء من صلى داخل المسجد، فمن صلى داخل المسجد قالوا لا سترة له وجاز له أن يصلي لغير سترة، واحتجوا بحديث السنن وفيه استثناء للكعبة وهو حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية السترة مطلقا سواء كان المصلي بمكة أو كان بغير مكة بعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40 ثم لا يمر بين يديه. قوله لكان أن يقف 40، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم أي في مروره بين يدي المصلي. وقوله المصلي عام شامل لمن صلى صلاة النفل أو صلاة الفرض، وسواء كان صغير السن أو كان كبير السن، فكل يصدق عليه أنه مصلي، لأن المراد بأن الجنس أي جنس من يصلي. وفي هذا دليل على تحريم المرور، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: المرور بين يدي المصلي مرة واحدة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنها تبلغ بالإنسان إلى حد الكبيرة. ومن تعود المرور بين يدي المصلي مستخفا وعالما بأنه يصلي فإنه يحكم بفسقه ورد شهادته وسقوط عدالته، كما نص على ذلك بعض العلماء رحمهم الله. فالمرور يوجب سقوط العدالة، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي عام يشمل من مر مضطرا ومن مر مختارا، ولكن بعض العلماء قالوا إذا كان المصلي يصلي في الطريق كباب المسجد وذلك في حال خروج الناس جاز للإنسان أن يمر بين يديه، وهو قول منسوب إلى بعض السلف. وممن نسب إليه هذا القول أبو عبد الرحمن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال إنه لا حرج في قطع صلاة من صلى على باب المسجد، والصحيح أنه يفصل في ذلك. فمن صلى بباب المسجد على حالتين: الحالة الأولى أن يمتلئ المسجد حتى يصل الناس إلى الباب، وفي هذه الحالة لا يحل المرور بين يديه، لأن الذي يمر بين يديه لا حاجة له للدخول إلى الداخل لامتلاء المسجد. وأما إذا كان المسجد فارغا وجاء في وقت خروج الناس، فقول طائفة من العلماء أنه لا حرمة له، والمنبغي على الإنسان أن يحتاط وأن لا يتقصد الصلاة في هذا الموضع لما فيه من أذية الناس. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40، في رواية عند البزار 40 خريفا، أي 40 سنة دون أن يمر بين يديه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف لكان أن يقف 100 سنة ولا يمر بين يديه. وهذا يدل على عظيم الوعيد وما ينتظره عند الله عز وجل من العذاب الشديد، لأن وقوف الإنسان 40 سنة بل وقوفه 40 يوما أمر من الخطورة بمكان، وجهد جهيد وبلاء أكيد، ومع ذلك أهون من العذاب الذي يجده. فكيف إذا كان 40 سنة؟ يقول أبو النضر فلا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قلنا إنه وردت الرواية عند البزار أنها 40 خريفا، و40 خريفا هي 40 سنة كاملة، وهذا كما قلنا يدل على شديد العذاب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، ويصدق على الإنسان أنه مار بين يدي المصلي إذا قطع بينه وبين سجوده. أما لو أنه مر بقدم ثم تذكر فردها فإنه لا يعتبر مارا. مثال ذلك لو أن إنسانا مر بين يدي المصلي فخطى الخطوة الأولى فوضع المصلي يده على صدره فعلم أنه يصلي فرجع، فإنه لا يصدق عليه الوعيد. أما لو تجرأ وتقحم فإنه يصدق عليه الوعيد. ولذلك قال العلماء إنه إذا مر المار بين يدي المصلي عالما بصلاته أنه يثبت عليه الوعيد، ولو رجع بعد مروره حصل له وعيد ثاني غير الوعيد الأول. ولذلك كان من الخطأ عند بعض العوام أنه إذا مر بين يدي المصلي ساهيا فنبهه المصلي بعد مروره رجع ثانية، فيعتبر في المرة الأولى لا إثم عليه، وأما في المرة الثانية فإنه عليه الإثم لأنه متخطئ للحرمة دون وجود عذر. فالمقصود أن المرور يتحقق بمرور جسد الإنسان كاملا، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبذل قدر طاقته ووسعه في دفع من يمر بين يديه حتى لا يحصل له الوعيد. والله تعالى.
يقول السائل إذا انترك التشهد الأول وقام عامدا وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟ إذا ترك الإمام التشهد الأول وقام عامدا وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟
ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل طبعا إذا قام متعمدا تاركا للتشهد الأول من أجل أن يعلم الناس أحكام سجود السهو بطلت صلاته، أن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، ولذلك لا يجوز الاجتهاد في ترك النصوص. إذا أراد أن يعلم الناس بعد الصلاة يفتح لهم درس في سجود السهو، يقرأ عليه الحديث في سجود السهو، أما أن يأتي ويترك واجبات الصلاة ويترك الأمور اللازمة من أجل أن يعلمهم فلا، فما يصح وليس من حقه هذا. ويترتب له أمران، الأمر الأول الحكم بإثمه، والأمر الثاني بطلان صلاته. والله تعالى.
يقول السائل إذا قام الإمام وانتصب قائما ثم رجع للتشهد الأول، فهل المأمومين يتابعونه في ذلك أم يستمروا قياما حتى يقوم؟
نعم، إذا رجع الإمام بعد أن استتم قائما فأصح أقوال العلماء أنه لا ينبغي له الرجوع، ولكن إذا رجع وجب على المأمومين متابعته، وصلاته وصلاة المأمومين وراءه صحيحة، والله تعالى أعلم.
يقول: قلت في المسألة التي فيها لو أن إنسانا انتصب قائما ثم تذكر أو ذكره الناس فعاد إن صلاته لا تبطل، والسؤال: أليس أن المصلي إذا نزل من ركن إلى واجب تبطل صلاته؟ علما أن ذلك حصل فأفتى أحد طلبة العلم بإعادة الصلاة.
نعم، لم يحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة المذكورة، لأن الإمام راجع إلى أصل معتبر شرعا وهو التشهد الأول، ولو كان رجوعه لغير الأصل لحكم ببطلان صلاته. ومن ثم قال العلماء إن رجوعه إلى الأصل مع وجود شبهة الصحة، والأصل صحة صلاته، يوجب إبقاء الصحة وعدم الحكم ببطلان صلاته. وأما من قال ببطلان صلاته فهو قول ضعيف قال به بعض السلف، والصحيح صحة صلاته لمكان الاعتبار، لمكان الرجوع إلى الأصل، ولشبهة المتابعة، ولشبهة الاعتماد على الأصل، فلا يحكم ببطلان الصلاة، والله تعالى.
يقول السائل: إلى سهى المصلي أثناء سجوده للسهو فقال تشهدين قبل السلام، يعني قال تشهدين.
نعم، هذا يسميه العلماء السهو المستنكش المستمر. وقال بعض العلماء انه يسجد فيلزمه ان يسجد لان الصلاه ما تمت، فلو انه قرا التشهد او فصل بين السجده الاولى والسجده الثانيه بتشهد قال الشرع له ان يسجد سجود سهو بعد السهو، وان كان الذي يقوى انه لا يشرع له ذلك، لان سجود السهو فعل منفصل عن الصلاه شرع من اجل الصلاه، يعني ان الجبر من اجل الصلاه لا من اجل سجود السهو. فلما وقع الخلل في سجود السهو نفسه تم سجود السهو بالسجدتين التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي السهو عنها خارجا عن الصلاه فلم يؤثر، والله تعالى.
يقول: لو ان ماموما جاء متاخرا عن الامام ركعه وقد سهى الامام سهو زياده فسجد بعد السلام، فماذا يفعل الماموم الذي بقي له ركعه؟ هل يسجد مع الامام ام يتم؟
من دخل وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بشيء من أركان الصلاة فأن تفوته الركعة فأكثر، فإذا سلم الإمام وكان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام فهل تبقى حتى تسجد معه السجود البعدي ثم تتم صلاته، أم تقوم لإتمام الصلاة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنك تقوم لإتمام الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما فاتكم فأتموا. وأما بالنسبة لسهو الإمام فبعد أن تتم ما فاتك تسلم من صلاتك وتقضي السجدتين على أصح الوجهين عند العلماء. وقال بعض العلماء يسجد معه ولكن هذا ضعيف من حيث ظاهر النص، والأصح ما قلناه أولا، والله تعالى.
يقول السائل: ما صحة القول بأنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني مع شدة الزحام؟
أما الذي يظهر أن الحكم عام سواء شدة الزحام أو خف، ونحن مع شدة الزحام نصلي إلى السترة وندفع الناس والناس يجدون مندوحة، لكن لا يأتي الإنسان أماكن الزحام ونصلي فيها، لا، يتأخر يأتي فيها، ما إذا أراد أن يصلي ركعتين الإحرام يقفل الأروقة في حال الزحام ويصلي. ولذلك القول بأنه تسقط السترة لا دليل عليه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بازدحام الناس ورأى ذلك وشاهد ولم يستثن مكة. فالأصل البقاء على هذا العموم ولا يستثنى بالرأي والقياس مع وجود النص العام، فيبقى على هذا العموم. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأتي في مواضع ازدحام الناس ويؤذيهم، وإنما يتأخر من ركعتين الإحرام يجوز الإنسان يصليها حتى في بيته داخل مكة، ولو أن يصليها في الدور الثاني، ولو أن يصليها في أي موضع من مكة لا حرج عليه. هذا إذا خشي أنه يؤذي الناس أو أنه تقطع صلاة خاصة مع كثرة مرور النساء. وبناء على ذلك فإن الأصل أن يبقى على هذا العموم ولا وجه للاجتهاد والترخيص. وأما بالنسبة لو أن الإنسان صلى وجاءت مجموعة كبيرة وما استطاع يدفع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم يأثمون وأنت لا تأثم، هم يأثمون بالمرور بين يديك وأنت تدفع ما استطعت لعموم النص ولا إثم عليك والله تعالى.
يقول السائل إذا تيقن المصلي
أما في حرم المدينة فلا إشكال. أبو سعيد الخدري لما قدم عليه الغلام كما في الصحيحين وأراد أن يمر بين يديه دفع ولم يجد الغلام ممدوحا، دفع حتى صفه صفة على الصدر، اشتكى منها إلى مروان والي المدينة، فأخبره أبو سعيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم ونهي. هذا يدل على أن حرم المدينة داخل في هذا العموم. والعجيب أنني سمعت بعض طلاب العلم يستثني حرم المدينة مع أن النصوص ما وردت إلا في حرم المدينة. ولذلك يشرع للإنسان أن يدفع المال في حرم المدينة وغيرها والله تعالى.
إذا تيقن المصلي عدم المرور بين يديه فهل يلزمه السترة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذهب أما بعد فقد ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أمن المصلي المرور بين يديه جاز له ترك السترة، وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الحكم عام، وهذا الذي أشار إليه بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه يستوي في ذلك أمن المار وعدم أمنه لعموم النص الذي دل على مشروعية السترة والله تعالى أعلم.
يقول ما صحة القول بأن سترة الإمام تعتبر سترة للمأموم؟
نعم، هذا القول دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراره لعبد الله بن عباس حينما أرسل وغيره ترفع بين الصفوف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الحديثين القادمين والله تعالى.
يقول هل الطفل الرضيع أو الصغير جدا أو الطفل الذي يبلغ 7 سنوات يأخذ حكم الرجل البالغ في قطع الصلاة بالمرور بين يديه المصلي؟
هو الطفل الرضيع كونه لا إدراك له لا يوجب إسقاط الحكم عنه، ولذلك البهيمة لا عقل لها، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أنه في ظاهر النص يشمل الصغير والكبير والرضيع وغير الرضيع، لأنه قال مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضرهما مر وراءها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالملء، ولذلك قال بعض العلماء إن العبرة بالمرور بين يدي المصلي لأنه يحول بينه وبين الخشوع إذا رمى ببصره إلى موضع سجوده، وهذه العلة يستوي فيها الصغير والكبير ويستوي فيها الحيوان والإنسان، وهذا هو أقوى الأقوال والله تعالى أعلم.
يقول هل الصلاة إلى السترة واجبة؟ بمعنى من ترك السترة أثم على ذلك؟
نعم، هذه تقدم أن الصحيح أنها واجبة، الصحيح أن السترة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وليس هناك دليل يدل على صحة هذا الأمر عن ظاهره الله تعالى.
يقول هل إذا مر رجل أمامي وأنا في صلاتي ولم أمنعه هل تبطل الصلاة؟ وهل ببطلان هذه الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا يجب علي إعادتها؟
إذا مر الرجل بين يدي المصلي فإن ذلك لا يوجب بطلان صلاته، حتى ولو كان المار كافرا ولو كان مجوسيا أو وثنيا إن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة. ولكن إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار فإنه يوجب قطع الصلاة، فذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وبيان الدليل الصحيح على ذلك من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للرجل فإنه لا يوجب قطع الصلاة، ولكن إذا سمحت له فمرأة سنت ونقص أجرك في الصلاة، لأنه يذهب خشوعها ويذهب درجة الكمال فيها، والله تعالى.
هذا سائل يقول: إنني في حج هذا العام قد تركت واجبا وهو المبيت بمزدلفة، وذلك بسبب شدة الزحام التي حالت دون الوصول إلى مزدلفة التي دخلتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر، فماذا يجب علينا في هذا الترك الذي قد يعذر فيه الإنسان ومعنا نساء؟
من ترك المبيت بمزدلفة وكان فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معذورا، والحالة الثانية أن يكون في حكم المعذور، والحالة الثالثة أن يكون غير معذور. أن يكون معذورا كالنساء الضعفة والرجال الضعفة من كبار السن والمرضى والذين لا يستطيعون أن يغادروا السيارات ويواصلوا المشي إلى مزدلفة، فهذا النوع من الناس الضعفة الذين لا يستطيعون مغادرة السيارات والنزول من الزحام الذي حصل، فهؤلاء لا شيء عليهم ولا دم عليهم، لأنهم مشتغلون بالوصول إلى هذا الواجب، وبناء على ذلك فإنهم يسقط عنهم الدم الذي يجبر به المبيت بمزدلفة. النوع الثاني من هو في حكم المعذور، وهم الأشخاص الذين يكونون مع هؤلاء، كالرجل مع أبيه كبير السن، وكالرجل مع أمه كبيرة السن، ونحو ذلك ممن هو مرتبط بإنسان ضعيف. أما لو كان هناك ثلاث رجال يمكن أحدهم يجلس واثنان ينهبان، فإن الاثنين يعتبران غير معذورين، ليس بمعذورين وأحدهما معذور وهو الذي يجلس مع كبير السن. فالمقصود أن من كان مرتبط بضعفه أو عجزه لا يمكنهم المشي ولا يمكن أن يتركهم، يخاف عليهم أو عرض يخشى عليه، هذا يعذر. النوع الثالث غير المعذورين وهم الشباب أو الناس الذين بهم جرد وقوة على المشي، فهؤلاء إذا جلسوا في السيارات وانتظروا الدفع وهم مستطيعون للمشي والمضي إلى مزدلفة وجب عليهم جبر ذلك المبيت بدم، لأنه بإمكانهم النزول حتى ولو كانوا نساء. إذا كانت امرأة وتستطيع أن تمشي وتستطيع أن تواصل المشي فإن يجب عليها دم، لأنها تركت واجبا وجلوسها في السيارة ليس بعذر، فهذا يعتبر من واجبات أعني المبيت من واجبات الحج. فلما كان بإمكانها أن تنزل من السيارة وأن تواصل المشي ولم تفعل ذلك قصرت وأدمت بعاقبة تقصيرها، ولزمها الدم ضمانا لهذا الواجب الذي أمرت فيه النصوص التي دلت على وجوده النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالناس على ثلاثة أقسام: من حبس في السيارات ليلة المزدلفة إما أن يكون معذورا كالمرضى والضعفة فهؤلاء لا شيء عليهم، أو يكون الشخص مرتبط بهؤلاء المعذورين فلا شيء عليه، وإما أن يكون غير معذور كالمرأة والرجل الذي يستطيع أن ينزل ويواصل المشي، فهؤلاء يلزمهم الدم ويلزمهم ضمان المبيت بدم يذبح بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم، حكم وحكم الواجبات التي يفرط فيها، والله تعالى.
طيب، إذا كان السائق الذي يسوق السيارة لا يستطيع النزول بتركه للسيارة، هل يعني يدخل أي قسم من الأقسام؟
نعم، هذا إذا كان السائق معه الضعف والعجزة فهو بحكم المعذورين، وأما إذا لم يكن معه أمثال هؤلاء فيتعاطى الأسباب التي يمكنه عن طريقها تجنيب السيارة وإدراك ولو لحظة من المبيت المزلفة حتى يسقط عنه الواجب، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. نعم.
يقول: أردنا التعجل في أيام منى، إلا أننا لم نستطع الرمي إلا بعد العشاء، وقد خرجنا من مخيمنا لرمي الجمرات قبل الغروب بساعة ونصف، إلا أننا مع شدة الزحام رمينا بعد العشاء وخرجنا من منى، فما الحكم؟
ظاهر قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أن يقول قد خرج قبل غروب الشمس من منى بكامله. فكل من أراد التعجل لا يصدق عليه أنه متعجل إلا إذا خرج بجسمه كاملا قبل غروب الشمس. والدليل على اشتراط غروب الشمس أن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. فإذا غربت الشمس تعجل في الليلة الثالثة ولم يتعجل في اليومين، فخرج عن ظاهر نص القرآن. ولذلك العبرة في التعجل بخروج الجسم كاملا من منى قبل غروب الشمس. أما لو حزم مساءه وشد رحله قبل أن تغرب عليه الشمس فلا تأثير لذلك بدليل بقاء نسك عليه وهو الرمي. ولذلك لا يوصف الإنسان بكونه متعجلا بمجرد حزم أمتعته وخروجه من مخيمه، بل العبرة بخروج جسمه كاملا. وهذا هو منصوص أهل العلم رحمهم الله، والذي عليه العمل عند أهل العلم والفتوى من المتقدمين، وهذا هو المحفوظ في كتب أهل العلم رحمهم الله. لا عبرة بشد الرحل ولا عبرة بحزم الأمتعة، إنما العبرة بالخروج كلية. والله وصفه بكونه متعجل، وهذا يستلزم العجلة والمسارعة والمبادرة. فلو حدث بالزحام ولم يرمي ولم يخرج إلا بعد المغيب بلحظة واحدة ولو نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة وجب عليه المبيت، ووجب بوجوب المبيت رمي الجمار الثلاث. فإذا خرج ولم يفعل ذلك وجب عليه الدمان، الدم الأول على ترك المبيت ليلة الثلاث عشر لأنه لم يرخص له بالترك، والدم الثاني لترك رمي الجمار الثلاث. والله تعالى أعلم.
لعل هذا يتبعه سؤال يقول فيه السائل: هل كل محظور يلزمه دم أم يمكن أن نجمع بين يعني كل المحاضير بدم واحد؟
نعم، هذا فيه تفصيل. من فعل محظورات الإحرام فإن كانت من جنس واحد ولم يكفر عنها وجبت عليه فدية واحدة. مثال ذلك: لو تطيب مرات أو غطى رأسه عالما مرات أو حلق شعره مرات فإنه يجب عليه فدية واحدة إذا لم يفتدي في المرة الأولى أو الثانية. أما لو أنه فعل محظورات مختلفة، كأن يكون غطى رأسه وحلق شيئا من شعره أو قصر شيئا من أظافره، فلكل نوع فدية مستقلة كما سبق تقريره في باب المحظورات. فيفصل في المحظورات بين ما اتحد جنسه وما اختلف، ما اتحد نوعه وما اختلف نوعه. فما اتحد نوعه كالتطيب مرات أو حلق الشعر مرات فإنه تجب عليه فدية واحدة، وأما إذا اختلف فإنه تجب عليه فدية كل بحسب نوعه. والله تعالى.
يقول: أنا رجل مقيم من أهل جدة، ذهبت إلى الحج وكنت مفردا، ولم أطف طواف الإقامة ولم أسعى سعي الحج ولم أطف طواف الوداع إلى الآن، وقد رجعت إلى جدة وأنا الآن في جدة علما بأنني لم أجامع زوجتي، فماذا يلزمنا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لا تتق الله عز وجل، ما تصف بالبيت طواف القدوم، ولا تصف به طواف الإحرام، ولا تصف به طواف الوداع. أي خير حرمته وأي فضل منعته؟ وما يدريك أن في طواف الإفاضة تصيب دعوة تكون سببا في سعادتك الدنيا والآخرة. ما هذا التساهل في أمور الحج؟ وما هذا التلاعب بشعائر الدين؟ ما ينبغي هذا؟ من أدل الشعائر الطواف بالبيت الذي يعتبر من أفضل وأدل القربات إلى الله عز وجل، الطواف بالبيت الذي من أجله بنيت هذه البنية، وأمر الله نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين. تحرم نفسك من طواف القدوم ومن طواف الوداع ومن طواف الإفاضة؟ ينبغي عليك الرجوع إلى مكة وتطوف بها طواف الإفاضة لأنه ركن ولا تزال الآن متلبسا به، فيجب عليك أن تذهب وأن تطوف طواف الإفاضة. وأما بالنسبة لطواف الوداع فينبغي عليك دم، فلا يجوز لمن كان من أهل جدة أن يخرج من مكة بعد انتهاء الحج إلا بعد طواف الوداع، إلا المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وأوصيك أخي بالندم، والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فإن الإنسان إذا أوجب على نفسه الحج والعمرة وجب عليه أن يتأدب بآدابها وأن يؤدي شعائرها عن الوجه الذي يرضي الله. فأسأل الله لنا ولك العافية، والله تعالى. قال
يا شيخ أنه يجوز لأهل جدة أن يخرج الإنسان منهم بدون أن يؤدي طواف الوداع ثم يعود قبل نهاية شهر الحجة ويؤدي طواف الوداع.
هذه الفتوى لا أعرف لها دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة، ومن يقول بهذه الفتوى فليطالب بالدليل من الكتاب أو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، أي يا معشر الحجاج إذا أردتم أن تخرجوا من مكة فلا تخرجوا إلا بعد الطواف. وقالت عائشة كما في الصحيح مسلم: كان الناس يذكرون الانحجاج من وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إجلالا للبيت الحرام. فلذلك من قال إن أهل جدة في حكم حاضر المسجد الحرام، هذا قول مبني على الاجتهاد، وركب الرصة على الاجتهاد، وأسقط دلالة النص بالأمر بناء على الاجتهاد. وهذا مسلك الحقيقة أراه ضعيف من ناحية أصولية ومن ناحية نظرية، فإنه لا يستقيم أن يقال بإسقاط عموم النص لهذا النظر والاجتهاد. والأصل أن أهل جدة وغيرها على حد سواء حتى يدل الدليل على الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الحجاج قاطبة لا يفطروا إلا بعد أن يطوفوا بالبيت، استثنى من ذلك أهل مكة لأنهم قاطنون بمكة. وأما أن يذهبوا ثم يرجعوا بعد الزحام إلى الطواف، لا أعرف لذلك دليلا من الكتاب ولا من السنة، ولا أعرف أحد من السلف يقول بهذا القول. ومن استطاع أن يحضر لي دليل من الكتاب أو من السنة أو قول عن رجل من أهل العلم من المتقدمين، فإني أعتبرها فائدة جليلة. وأنا لا أعرف هذا رغم كثرة البحث في هذه المسألة والاطلاع، لا أعرف أحد يقول بهذا القول. وبناء على ذلك فإن الأصل بقاء على هذه النصوص وتوزيع البيت الحرام والطواف بالبيت الحرام وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الدنيا التي أمر الله بتعظيمها، فلا يصير الحاج حتى يطوف بالبيت. وقد كان أهل وادي فاطمة قريبين من مكة أقرب من جدة، ومع ذلك ما أجر عن أحد من السلف أنه رخص لهم أن ينزلوا إلى وادي فاطمة ويرجعوا بعد زحام الناس. ما أعرف في هذا رخصة، والأصل بقاؤهم على العموم، والله تعالى.
يقول: إذا طاف الشخص طواف الوداع ثم بات يومه ذلك في مكة أو في منى، فهل يلزمه طواف وداع آخر أم لا؟
طواف الوداع السنة فيه أن يكون آخر عهد الإنسان، فإذا أردت أن تخرج من الحج ينبغي أن يكون آخر ما تفعل الطواف في البيت. وهذه شعيرة جليلة ولها حلاوة ولذة في القلوب، اختار الله عز وجل لها هذا المنسك الكريم حتى يكون آخر. فالإنسان سبحان الله إذا كان يستشعر قيمة هذه العبادة وطاف بالبيت وهو يحس أنه آخر عهد بالبيت، انبعثت أشجانه وأحزانه، وكان أقرب إلى الخشوع وإلى ذكر الله وإلى تمنة الله، وسأل الله صلاح الحال وسأل الله الحسنى فيما يقدم عليه من عمره. فلذلك شرع هذا الطواف إجلالا لهذا البيت، لكي يكون الناس آخر عهد بهذا المكان المطهر المشرف. ولذلك قال بعض العلماء: لو أن إنسانا طاف بالبيت طواف الوداع ووقف لتجارة وبيع وجب عليه أن يرجع ويعيد طواف الوداع، فلا يصدق عليه أنه طاف طواف الوداع إلا إذا كان آخر عهده بالبيت وبمكة الوداع ذلك البيت. وبناء على ذلك من باب أولى وأحرى إلى بات، فمن بات إجماعا وجب عليه أن يعيد طواف الوداع، كل من بات بعد طواف الوداع وجب عليه أن يعيد طواف الوداع وأن يطوف ثانية بعد. والله تعالى.
يقول: هل يجوز أن نجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لا حرج أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة وينوي تحته طواف الوداع، ولكن بشرط عند بداية الطواف تنوي الإفاضة وتجعل نية طواف الوداع من درجة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف. فإذا طف طواف الإفاضة وحصل هذا الطواف حصل مقصود طواف الوداع، وهو أن آخر عهدك بالبيت طواف. ولو أن الإنسان طاف بالبيت ونسى طواف الإفاضة، ففي الشوط الثاني أو الثالث تذكر طواف الإفاضة لم يجده لا عن طواف الوداع ولا عن الإفاضة، ويعتبره طوافا نافلا، ثم يبتدئ من جديد ويطوف طواف الإفاضة مدرجا تحته طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لا حرج، ولكن السنة أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر. ولذلك سبحان الله السنة ولو لم تكن واجبة لكن إذا تركها إنسان نبدع عاقب غالبا. يقولون عن بعض السلف أنه ركب على دابته فتسعت به دابته وسقط وقال إني أعرف الذنب الذي من أجله جمح الدابة. قيل وماذا؟ قال لأني تركت غسل الجمعة. فالناس الآن الذين يتركون طواف الإفاضة يوم النحر منهم من ينسى لي طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع ولا يتذكرني إلا بعد الانتهاء، ومنهم من يطوف طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة بالكلية ولا يتذكر إلا بعد الإفاضة. وكثير من الناس يتصل علي ويسألني وقد وقع في ذلك، فأقول لعل هذا بسبب ترك السنة، وإلا لو أنه أصاب السنة ونزل يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ثم طاف طواف الوداع لكان سليم من هذا كله، ولكن غالبا من ترك السنة أن يعاقب.
يقول قمت بأداء فريضة الحج ودفع لي أخي بعض المبلغ وأخي يبيع في المحل، فما الحكم في الحج التي قمت بها وهل علي رد المبلغ له إذا رددت المبلغ له؟ فهل يعتبر الحج الذي حججتها صحيحا أم لا؟
يجوز للإنسان أن يحج بمال الغير، فإذا أعطاك إنسان مالا جاز لك أن تحج به إلا إذا علمت أن مكسبه حرام، فإذا علمت أن مكسبه حرام وخبيث فلا تدخله في عباده. ولذلك ينبغي أن يكون مال الحج مالا طاهرا بعيدا عن الشوائب. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولا في الحجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. فينبغي أن يكون المكسب طيب. فإذا كان الشخص أعطاك مال فهو على حالتين، إما أن يقول لك هذا المال هبة خذه لك واذهب وحج به فلا حرج عليك أن تقبل هبة وأن تحج من ماله، خاصة إذا كان الإنسان له حق الوالد والأخ والصديق ونحو ذلك فخذ منه. والحالة الثانية أن يقول لك خذ هذا المال دينا عليك، فحينئذ يجوز للإنسان أن يحج بمال الدين ولا يجب عليه ذلك، خاصة إذا كان يرجي راتبا يأتيه أو تجارة تأتيه أو صفقة تأتيه. فإذا أخذت هذا المال بنية الدين وجب عليك رده، وإن أخذته على نية الهبة وأعطاكه على نية الهبة فهو مال حلال لا حرج عليك في الانتفاع به، والله تعالى أعلم.